باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحد بيقول ما هي النصائح التي توجهها قداستكم الى شاب مقبل على الحياه الجامعيه وما فيها من عثرات؟ الحياة الجامعية ما فيهاش عثرات، العثرات هي في قلبك انت وفي مخك انت. ايه العثرات اللي في الحياة الجامعية؟ موجود فيها بنات يعني؟ انت مالك بالبنات؟ يعني ايه اللي تعبك من الموضوع؟ يعني اول ما تشوف بنت من البنات تسلم النمر اللي عندك و خليكش ليك، ما تحطش في مخك ان الجامعة فيها عثرات. لو حطيت في مخك الحكاية دي هتنظر نظرة غير بسيطة. خليك بسيط، كل بنت من البنات الموجودات في الكلية دول اخوات ليك وزميلات ليك وجاي يتفوقوا عليك في الحياة الدراسية ويكونوا اكثر ذكاء واكثر نشاط، ما تنظر لهمش من الناحية الجنسية، خلي نظراتك نقية. الكتاب بيقول او السيد المسيح بيقول من كانت عينه بسيطة فجسده كله يكون نيرا. العين البسيطة اللي ما تفكرش بطريقة غلط. ان كان في نصايح فأقول لك ايه، بس ممكن انك انت تتحجب علشان ما يشوفوكش البنات وانت ما تشوفهمش. النصيحة اللي اقولها لك، عامل جميع البنات على مستوى المساواة. يعني ما تكونش ليك بنت معينة من الزميلات تعاملها معاملة خاصة وتتقابل معاها لوحدك وتخش في الثنائيات اللي الناس بيلاحظوها وتسلفها كراسات المحاضرات وتستلف منها وتعمل معاها علاقة. عامل الكل بروح واحدة. أول ما تشوف بنت تكش الناس بعلامة الصليب. وتقول أبانا لازم تسمعك وصليب كشتم. واحد بيقول أرجو توضيح معنى الآية أن الذين آمنوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسم. فهل هذا السلطان للكهنة وما هو السلطان الذي أعطاه الله المؤمنين؟ أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، يعني مجرد أنك أنت تبقى ابن الله ده سلطان كبير. لأن البنوة لله عبارة عن درجة كبيرة تستطيع بها انك انت ترث ملكوت الله وتنتصر على جميع الشياطين. مش سلطان يعني سلطان على الآخرين. لهنا معنى البنوة لله، البنوة لله تحمل سلطانا في حد ذاته، مش للكهنة، لجميع المؤمنين. واحد بيقول ما موقف الرهبان من المسيح الكذاب؟ هل سيشاهدونه؟ الرهبان يعني في الأديرة. السيد المسيح بيقول يقوم مستحاء كذب وانبياء كذبة، لكن لعلك تقصد ضد المسيح الذي يأتي في الأيام الأخيرة، ده هيكون عثرة لكل العالم مش للرهبان فقط. مش معنى يعني الرهبان بتميزهم في النواحي. واحد بيقول ما رأي قراشتكم في نداء في احدى المجلات بخصوص فتح باب الطلاق عند المسيحيين حرصا على حقوق كل مسيح؟ كلام مجلات جر شكل وبس. اما التصريح بالزواج للمطلقين فهو من اختصاص الكنيسة طبقا لتعليم الكتاب المقدس فقط، لكن حرصا على حقوق الناس ليس من حق انسان ان يتزوج زيجة خاطئة لان دي تفقده ابديته، فمش من حق انسان. وما حصلش تصريح من هذا النوع، اهو كلام. واحد يقول ان كان لي نصيب في ملكوت السماوات فهل ارى لاهوت المسيح؟ لا، المسيح مش هترفي لاهوته لانه لا يستطيع احد ان يرى الله يعيش. يعني نفس اللاهوت من الصعب ان تراه، كما ان اللاهوت غير محدود فكيف سترى غير المحدود؟ سؤال: هل توجد كرازة للتوبة بعد الموت؟ لا طبعا، مهما سمعت من اي ربك المطيب ان في كرازة بعد الموت، لان فترة الاختبار هي فترة حياتنا على الارض. والذين ماتوا في خطاياهم لا يمكن ان توجد لهم فرصة للتوبة بعد الموت. وانا كتبت اجابة عن هذا السؤال في مجلة الكرازة، يريد تقراه، وموجود طبعا في كتب بتاع السنوات مع اسئلة الناس. كمان التوبة عمليا مش معقولة بعد الموت، اولا لان بعد الموت سوف لا يكون الانسان في الجسد، فكل العثرات التي تأتيه والخطايا التي تأتيه عن طريق الجسد كيف سيتوب عنها وقد خلع هذا الجسد؟ كمان اسباب الخطية التي تصادفه بعد الموت مش هيلاقيها، فما فيش المحاربات اللي هي موجودة أثناء حياتنا الجسدية وأثناء حياتنا المادية على الأرض. كمان السيد المسيح قال عن اليهود في إنجيل يوحنا إصحاح 8، قال يموتون في خطاياهم، الذين لا يؤمنون به يعني يموتون في خطاياهم وحيث أمضي أنا لا يقدرون هم أن يأتوا، وحيث أمضي أنا لا يقدرون هم أن يأتوا. فإزاي هيكون في توبة بعد الموت ما دام إنسان مات في خطيته؟ ومعلمنا يوحنا قال في يوحنا الأولى 5، توبة خطية للموت ليس عن هذه يطلب أن نصلى، لكن ممكن نصلي على الخطية التي ليست للموت. كمان بعد الموت لما نسمع قصة لعازر والغني نجد ان ابونا ابراهيم قال للغني، قال له بيننا وبينكم هو عظيم، لا يستطيع احد منكم انهم يأتوا الينا ولا واحد مننا نأتي اليكم. فبعد الموت خلاص ولو كان فيه كرازة بعد الموت ده يبقى تشجيع لكل انسان ان يمشي على كيفه ويقول لما نطلع فوق تبقى تتحل يمكن نكون فوق كمان علشان يتوب الانسان بعد الموت يبقى لابد ان يوجد من يكرز له بالتوبة زي ما انت تقول هل توجد كرازة للتوبة يوجد من يكرز له للتوبة يعني يبقوا الاباء الرسل والاباء الوعاظ والاساتذة والبطاطا يكونوا مع هؤلاء الخاطئين في نفس المكان عشان يكرزوا ليهم ومش معقول الاثنين هيكونوا في مكان واحد بعد الموت هينفصل الابرار عن الاشرار ياريت تقرا المقال اللي انا كاتبه في الكرازة في سنوات ربما يكون فيه افكار اكثر من كده واحد بيقول هل الفصام مرض عقلي ام لمسة شيطانية مرض عقلي واحد بيقول دي رابع مرة ابعت لقداستكم وما بتردش علي انا جاي من اخر الدنيا علشان الحق مواصلات من حصة مليك هي حصة مليك في اخر الدنيا يسموني فيه وانا طالب اشتهيت انتهيت من الدراسة ونفسي انمي موهبتي في الترانيم واما مقدرة المالية فلا تسمح وانا بعزف على الأورج وكنت باخد الآلة بتاع زميلي وحلت يا سيدنا المالية لا تسمح اني اجيب او اشتري أورج في الاول نشوف انت ليك موهبة في الترانيم ولا لا احسن تكون تظن في نفسك ما ليس لك فإذا كان عندك موهبة في الترانيم وعايز تعزف على الأرض لابد أن في حد يعلمك العزف على الأرض مستعدين لو كان عندك موهبة ترانيم وعندك إمكانية موسيقية أنك تعزف على الأرض فنحن نجيب لك أرض لحاجة بسيطة وقول حقق لطلبي نفسي وحلمي وشفاعة العدل كل دي عشان الأرض وكاتب اسمه لكن مش كاتب عنوانه انا ما اقدرش ابعت اقول يا اللي في اخر الدنيا تعالى قابلني طب اقول لي يا ابني عنوانك ايه اقابل نفس الانبياء يخلص ويشوفها كيف كان قدوم سبعة من شيخ طبعا شيء صدر هفحى الشكواه من بعد ما ارجع ان شاء الله لما بلودوش انا هسافر يوم الخميس وهرجع السبت يعني اقصر السفرة بتاعت يومين كأني رايح الدير وجاي انما اجتماع اللجنة المركزية بتاعت مجلس قناة الشرق الأوسط يبتدي من يبتدي من بكرة الصبح وانا هوصل بعديها بشوية فخليت جلسة الصباح يحضرها نيابة عني نيابة الأنبا بشوي لغاية لما اروح له
العظة وهي عن حبة الخردل
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الرحيم امين انا كلمتكم المرة اللي فاتت عن مثال من امثلة السيد المسيح من امثلة النمو كلمتكم عن مثل الخميرة مثل الخميرة كل المحاضرة اللي قلناها المرة اللي فاتت كانت عبارة عن آية واحدة في متى 13 اللي هي مثل الخميرة النهاردة نتكلم أيضا عن مثل حبة الخردل، وهي أيضا من الأمثلة الخاصة بالنمو، موجودة في متى 13 أصحاح 31، وموجودة في مرقس 4 أصحاح 4 من آية 30 إلى 32، وموجودة في إنجيل لوقا أصحاح 13 آية 19. يعني في 3 من الأناجيل اللي كتبت أولا. بيقول قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقل، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكثر البقول وتصير شجرة حتى أن تأتي وتتآوى في أغصانه. أول حاجة أحب أقولها في المثل ده إنه التركيز ليس على صغرها وإنما على نموها. يعني مش عظمة حبة الخردل إنها صغيرة، إنما العظمة بتاعتها إنها تنمو حتى تصير شجرة تتآوى إليها طيور السماء. فالعظمة بتاعتها في طبيعتها ونوعيتها، لدرجة ان السيد الرب بيقول: من كان له ايمان مثل حبة الخردل بيقول للجبل انتقل فينتقل. مش معناها من كان له ايمان صغير مثل حبة الخردل، انما له الايمان الذي ينمو من الصغر حتى يصير شجرة عظيمة. ثاني حاجة نقولها انه تواضع من الله ان يشبه ملكوته باشياء صغيرة. يعني كان ممكن ربنا في كلامه على الملكوت يجيب اوصاف جبارة، لكنه شبه ملكوته باشياء صغيرة مثل حبة خمر، مثل خميرة، مثل حبة خردل، مثل شبكة سلطة في البحر. ربنا من تواضعه ليشبه ملكوته بالأشياء الصغيرة، بل إنه في معجزاته أيضا استخدم الأشياء الصغيرة. كان في معجزة إشباع الدموع 5000 استخدم مجرد 5 خبزات لسمكين، أشياء صغيرة. وفي معجزة منح البصر للمولود أعمى استخدم قطعتين تفلفين، شيء صغير. وفي معجزة شق البحر الأحمر استخدم مجرد عصا، عصا موسى. حتى في خلق الإنسان استخدم شوية تراب من الأرض. فربنا كان بيهتم بالأشياء الصغيرة، وهو قام بتدريس فصل صغير أعده للخدمة من 12 واحد كانوا مثل حبة الخردل ومثل الخميرة، واهتم ببعض أفراد زي زكا، زي نقودموس، زي العازر، ودول برضو كل واحد منهم كحبة خردل صار شجرة كبيرة. قيل عن لعازر انه صار اسقفا، وعن نيقوديموس ايضا استخدم امرأة زي المجدلية كان فيها 7 شياطين، كانت تعتبر اقل من حاجة صغيرة حتى. استخدم ايضا في عمله انه كان بيفتقد القرى، يعني مش بس المدن الكبيرة والعواصم والحاجات دي. ومدح كأس الماء البارد وقال ان هو يستحق ملكوت الله. في الحقيقة في الاشياء الصغيرة نحب ان نقول ان هناك حبات خردل صغيرة توجد في الكتاب المقدس وفي التاريخ، حاجة صغيرة بقت حاجة كبيرة خالص. الله بيستخدم الصغار، بيستخدم اواني خزفية يعني قابلة بسهولة للكسر، زي ما بيقول بولس الرسول لكي يكون فضل القوة لله وليس لنا. الشخص الذي استخدمه ليكون كليم الله موسى اللي كان اغلق الشفتين ثقيل الفم واللسان، بالنسبة له حاجة صغيرة، صار من اعظم الانبياء. استخدم جدعون في الانتصار، والملاك جه وقال له حياه وقال له يا جبار البأس، فلما اختار ربنا قال له يعني اشمعنى انا، ده انا عائلتي هي الصغرى في منسه وانا الاصغر في بيت ابي، يعني اللي رحت ولا جيت برا حاجه صغيره. لكن استخدمه ربنا. استخدم ارميا اللي قال لا استطيع ان اتكلم لاني ولد، وخلاه نبي من اعظم الملوك من اعظم الانبياء، وقال له وكلتك اليوم على الممالك وعلى الشعوب تطلع وتجرس وتهدم وتبني، كل ده ولد صغير لا راح ولا جه. استخدم داود لكي يكون نصيحا له ولكي يكون رمزا له وليكون اعظم ملك استخدمه الله. كان اصغر واحد في اخوته لدرجة ان الكبار لما جاتهم قصاد صموئيل للنبي قال ده لم يختاره الرب ودارس له الرب، في الاخر سأل ياسا البيت لحم قال له ما عندكش عيال تانيين، قال له بقي بعد الصغير اللي قاعد مع الغنم. هذا الصغير كان عبارة عن حبة خردل في ملكوت الله، ملأ العالم بالمزامير وبالصلوات وبالمثل العليا التي كانت له في حياته، زي ما قال ربنا فحصت قلب داوود ووجدت حسب قلبي. لكن كان الصغير في اخوته. الطفل صموئيل كان حبة خردل صغيرة استخدمه الله لنزح الملوك. واستخدمه لتوصيل الرسالة منه الى الكاهن الكبير عالي. استخدم يوسف الصديق وهو اصغر اخوته في ذلك الحين لكي يكون ابا لفرعون ومتسلطا على كل ارض مصر. كان صغير كده لكن صار شجرة كبيرة تتآوى إليها كل طيور السماء. استخدم ربنا بيت لحم الصغرى في كل بلاد يهوذا وقال لها لست الصغرى، هتبقى البلد اللي تقدم للعالم المسيح الرب. استخدم في ميلاد المسيح العذراء الصغيرة اليتيمة التي لم يكن لها أحد يرعاها، واستخدم وصارت المرأة اللي يصوبها كل سكان الأرض وتصوبها جميع الأجيال. في قصة الفداء استخدم ربنا في ميلاده نزوة بقر حقير، وصار من المقادس التي يزورها الأباطرة والملوك والبابوات والبقرقة والأسقفة والقطوس والملك، وينحنون هناك ساجدين. استخدم الرسل بخال العالم والمزدرة وغير الموجود والضعفاء اللي كانوا في الفوق، كل دول كانوا شباك هرجل صغيرة في ملكوت الله. ايضا الشماس الثناسيوس كان حد خردة صغيرة في مجمع نيقيا المسكوني اللي حضروا من رؤساء الكنائس من البطرقة ورؤساء الكنائس 318. هو كان شماس صغير لكن صار شجرة عظيمة يتآوى إليها الكل، بل صار بطل للإيمان في العالم. وبعد 3 سنين من هذا المجمع صار هذا الشماس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبطل الإيمان. وكما قال القديس جيروم، مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس. حبة خردل صغيرة صارت شجرة عظيمة. ايضا استخدم في الرهبنة فرد واحد صغير، القديس انطونس، كان شاب غني عاد مثل الاف من الشبان، لكنه كان حبة خردل صارت شجرة عظيمة تآوى اليها كل من نظروا انفسهم رهبانا في العالم. بل استخدم في تاريخ الرهبنة بعض حبات خردل صغيرة، تدرس كليز بخنس كان شاب صغير وأسس 9 أديرة بخنس وعين ليها المشرفين والقيادات، يوحنس القصير حبة خردل صغيرة في الرهبنة. قيل عنه في تاريخ الرهبنة إن الإسقيط كله كان متعلقا به، متعلق بكلمة بإرشاده. استخدم حبة خردل صغيرة مسلمين صائل الذي صار سائحا من السواح وعمره 16 أو 17 سنة. لذلك حسنا قال الرب، انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار. ربما الصغير ده يبقى شخص كبير وجبار في ملكوت ربنا، بل حتى في حياتنا الخاصة كل مشروع كبير ممكن يبقى أوله فكرة صغيرة ويتحول إلى مشروع كبير. تعليم الفتاة اللي ملأ أرض مصر كان مجرد فكرة صغيرة نبتت في ذهن البابا في غلبس الرابع. إعادة بناء الإكليريكية سنة 1893 كان مجرد 5 علمانيين و5 من الرهبان، وال5 العلمانيين كان واحد منهم حبيب جلدس، وحبيب جلدس كان حبة خردل صغيرة ملأت الدنيا تعليما وعمل كل الكتب بتاع التعليم الديني وعمل مدارس الأحد التي كانت حبة خردل صغير أيضا، كانت مجرد فصل عمله في الأسبقية في الكنيسة المرقصية، ونمى هذا الفصل واتملأت القاهرة واتملأت أسيوط أيضا كمركز كبير من مراكز مدارس الأحد، لغاية الوقت لما مدارس الأحد أصبحت في كل مكان، أصبحت شجرة كبيرة تتآوى إليها طيور السماء. القسم الليلي في الإفليرتية بدأ كحبة خردل صغيرة، كنا عبارة عن 5 من الطلبة بس، شوفوا دلوقتي موجود فيه المئات، وتخرج منه عدد كبير من الأباء الأساتذة والرهبان. حبة خردل صغيرة فكرة نشأت لكن ملأت الدنيا. بيوت المغتربات ربما تفتكروا كيف بدأت، اللي بيجوا فيها طالبات الجامعة، مجرد بنت عايزة تبقى طالبة في الجامعة ومش لاقية مكان، وراحت عند ابونا الصليب السوريان الله ينعم نفسه، فعطف عليها وقال نعمل بيت للمغتربات، وبعدين ازدادت وكثرت بيوت المغتربات في ليس في القاهرة فقط ولا في الإسكندرية فقط، وإنما في كثير من المدن اللي توجد فيها جامعات. فما تفتكروش إن الحبة الخردل الصغيرة شيء بسيط، المهم إذا نمت تصير شجر. طب ليه السيد المسيح قال هذا المثل؟ قالوا لأن الرسل كانوا حبة خردل صغير، مجموعة صغيرة من 12 واحد مطلوب منهم أنهم ينشروا الإيمان في العالم أجمع. طبعا تلاقيهم في أنفسهم كانوا بيشعروا بالضعف، وخصوصا أنهم كانوا ضعف أيضا، وبان ضعفهم ساعة خلد المسيح وخوفهم واختباعهم في العلية، وكمان هيقفوا قصاد الدولة الرومانية بكل أسلحتها وقوتها وسيطرتها، وقصاد الديانة اليهودية بكل مؤامرات اليهود وكهنتهم والكتبة والفريسيين، وهيوقفوا قصاد الفلسفة الوثنية اللي كانت منتشرة. فربما كان يأتيهم في قلوبهم شعور بصغر النفس بالضعف، فالسيد المسيح قال لهم ما تخافوش، انتوا المجموعة الصغيرة ممكن تملى العالم كله زي حبة الخردل اللي هي أصغر البذور، ومع ذلك هتبقى شجرة كبيرة تتآوى إليها طيور السماء، ومثل الخميرة الصغيرة اللي تخمر العجين كله، ومثل حبة القمح اللي تتزرع وتبقى نبات وسنابل وقبح مملوء في السنبل. فكان هذا المثل من أمثلة التشجيع ومن أمثلة الرجاء، علشان هم ما يخافوش، من أمثلة التشجيع ومن أمثلة الرجاء ومن أمثلة النمو، كأنه بيقول لهم لا تخاف، الصغير ده ممكن يبقى كبير جدا، الصغير ده ممكن يبقى كبير جدا. وكانت ايضا هذه الامثلة غير ما فيها من رجاء ومن تشجيع والنمو، فيها نوع من النبوءة عن مصير الكنيسة كيف تبدأ كمجموعة صغيرة، مجموعة صغيرة من 12 واحد، انضم ليهم 70 رسول، بعدين بقوا 100 و500، بقوا جماهير من رجال ونساء. نبوءة عن الكنيسة كيف تصل إلى أرجاء العالم كله. بعد كده بقى، بعد المقدمة دي كلها، نخش في ايه حبة الخردة دي. صحيح هي حبة خردل صغيرة ومن أصغر البذور، لكن فيها حياة، فيها حياة. مش المهم الصغر ان فيها حياة، عبارة عن كائن حي يمكن ان ينمو ويمكن ان يكبر. فملكوت السماوات يبدأ بهذه الصورة، كائن له حي، له حياة، كائن حي ممكن ان ينمو. وكل كنيسة تبدأ ككائن حي ممكن ان ينمو. صدقوني ان هذه البذرة الصغيرة تحوي في داخلها هذه البذرة الصغيرة تحوي في داخلها صورة الشجرة، في داخلها صورة الشجرة، وتكبر تبقى الصورة اللي جواها دي تتعرض. تمام، زي الجنين اللي يبتدي بنطفة بسيطة، ولكن هذه النطفة البسيطة فيها صورة هذا الإنسان لما يكبر يبقى إيه، فيها الحياة وفيها صورة المستقبل الذي تحمله. ده أنا من ضمن الأشياء التي يعني أضعها أمامي في مسألة حبة الخردل الصغيرة، الذرة. شوف الذرة اللي تبقى دي، ولكن داخلها طاقة عجيبة جدا بتظهر حينما تنفجر هذه الذرة. حبة خردل فيها هذه الحياة كلها. وفيها هذه الطاقة، طاقة الحياة. فإذا أردت من الكنيسة أنها تنمو، لابد أن تكون حية وفيها طاقة الحياة الكامنة التي في وقت من الأوقات تظهر في ملء قوتها. تاني حاجة، أن هذه الحبة التي فيها حياة توفرت لها وسائل الإنماء. بيقول أخذها إنسان وزرعها في حقل. مين الإنسان ده؟ هو ربنا يسوع المسيح اللي أخذ الكنيسة وزرعها في حقل. وياما جت له هذه الصفة، تلاقوا في الأمثال يقول لك إنسان له قرن، إنسان له حق، إنسان بذر بذارا في الزرع، إنسان كان له وكيل. إذن كلمة أخذها إنسان تعبير عن عمل النعمة الذي أخذ هذه البذرة وتعهد. شوف الرجل اللي بقاله 38 سنة عيان، قال ليس لي إنسان ليلقيني في البر. كذلك كل موهبة من المواهب لابد أن تجد من يتعهدها لكي ينميها وتصير شجرة كبيرة. يا ناس لهم مواهب وغير معروفين وما فيش فرصة لكي يظهروا، لكن إذا أتيحت الفرصة ووجد إنسان يتعهد هذه الموهبة يتحول إلى شجرة كبيرة وضخمة. زي مثلا بولس الرسول لما أخذ تيموساوس وتعهده ثم رسمه أسقفا وطلب إليه أن يحافظ على هذه الموهبة التي أخذها، قال له الموهبة التي فيه بوضع يديه. أخذ عبد زي أنسيموس، مجرد عبد يشتغل عند فيلمون وتعهده وصيره حرا بالاتفاق مع ليمون، وقال انه صار نافعا لي للخدمه وانه ليس عبدا بعد بل هو اخ محبوب. وجد من يتعهده. كذلك نحن في حياتنا العمليه نقابل اشخاصا كثيرين لو تعهدناهم فظهرت المواهب التي فيهم، لو تعهدناهم عناية طيبة لظهرت المواهب التي فيهم. عشان كده قال على حبة السردل أخذها إنسان. هذا الإنسان زرعها في حفلة. كلمة زرعها لها معنى كبير طبعا، لأن حبة الخردل لو لم تزرع لبقيت حبة خردل، لا راحت ولا جت ولا بقت شجرة ولا في طيور يقولها، المهم إنها تزرع. فرق كبير بين حبة الخردل قبل أن تزرع وحبة الخردل بعد أن زرعت. خالتها تغيرت. الحياة التي فيها بدأت تدب في الأرض ثم ترتفع الى فوق في السماء ثم تنتشر. اعطيت الحياه التي فيها فرصه للنمو، دفنت في الارض، دفنت في الارض. بالنسبه للكنيسه عموما ربما هذا رمز للمعموديه، لما بيقول الكتاب مدفونين معه في المعمودية في كولوسي 2:12 وفي رومية 6 دفنت في الأرض وقامت ناموس ونقوم مع المسيح، قامت فإذا هي حياة وشجرة إلى آخره. ومن شروط الإناء أيضا لحبة الخردل أن تزرع في أرض خصبة، يعني أرض صالحة للإناء. ومن الشروط أيضا أنها تروى وتأخذ عناية من الذي يهتم به. وهنا أيضا نجد مزيجا من أمرين، العامل البشري في ان الحبة تؤخذ وتزرع ويتعهدها الزارع بالري وبانه يحطها في ارض خصبة، والعامل الالهي اللي هو نعمة الله التي تنميها ونعمة الله التي وضعت الحياة فيها. ولذلك كلمة لطيفة قالها بولس الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح 3 يقول انا غرست وابلس سقى، سقى يعني ولكن الله هو الذي ينمي. هنا فيه العامل البشري والعامل الإله. ما يجيش ناس يقول كفاية النعمة. النعمة مستعدة تعمل، لكن لابد من العامل البشري اللي بياخد وبيزرع وبيسقي ويترك نعمة الله هي التي تنمي. دي دخلة برضه في سيف الإيمان والأعمال. ومن ضمن العمل البشري أيضا إن سبة الخردل لم يكن منها مقاومة في عملية الزراعة والنمو، إنما استسلمت للزارع الذي زرعها والذي رواها، واستسلمت لنعمة الله التي فيها وأتيح لها بذلك النمو. أيضا نموها يدلنا على عامل الزمن المطلوب لكي تصير حبة الخردل شجرة. ساعات احنا عايزين نمشي بسرعة، لكن لا، كل شيء بيتم في الوقت المناسب. لكل بذرة وقت معين تنمو فيه، لكل بذرة وقت معين تنمو فيه. نحن لا نتدخل في الوقت بحسب طبيعته. وأيضا هذا النمو يأتي بالتدريج، مش أول ما تكمل بذرة تلاقيها بقت شجرة عالية. محتاج إنك أنت تصبر وتنتظر الرب وترقب هذا النمو بالتدريج، لا تستعجله. كذلك في هداية كل إنسان وفي تحويل كل إنسان من حياة الخطية إلى حياة التوبة إلى النمو الروحي إلى حياة القداسة إلى حياة الكمال، يحتاج الأمر إلى تدريج وعدم استعجال لكل شيء تحت السماوات وقت. ويعلمنا هذا أيضا الصبر. هذه حبة الخردل نمت وصار لها علو إلى السماء، وبيقول تأتي الطيور وتتآوى إليها. الطيور دي لعلها هنا ترمز إلى القديسين، وهذه الشجرة أصبحت كنيسة. كانت حبة خردل وأصبحت كنيسة. وبيقول تتآوى الطيور إلى أغصانها. كلمة إلى أغصانها يعني صار لها فروع، مش بس نمت وطلعت لفوق، صار لها فروع تمتد هنا وهناك. تمام زي مثلا مدارة الأحد كحبة خردل ونمت، صار لها فروع في كل مكان. الكنيسة بدأت من أورشليم، كنيسة الأم، ونمت تفرعت في كل بلاد أوروبا وأسيا وأفريقيا، وحاليا صارت في الأمريكتين وأستراليا. صار لها فروع، صار لها أغصان. هذه الأغصان تتآوى إليها طيور السماء. الكنيسة بقت تخدم غيرها، وبقت دار إيواء تتآوى فيه طيور السماء. بقت بيت إيل، بقت بيت عنيا، ممكن يأتيها الناس من هنا وهناك. طيور السماء دي ترمز إلى المؤمنين الكويسين اللي يأووا إلى حبة الخردل اللي صار الشجر. أولا طيور السماء لأنهم ينتمون إلى السماء، طيور تنتمي للسماء لتصعد الى فوق لتعلو فوق مستوى الارض وما في الارض من الماديات وتجول فوق. ان كان السواح يعتبرون سواحا لانهم يسيحون في البراري والقفار وشقوق الارض، فالطيور نوع من السواح يسيحون في السماء وفي الفضاء وفي العلو ويرتفعون الى فوق. وما ارتفاع هذه الطيور الى فوق وانتمائها الى السماء الا انها برضو لا تنسى الكنيسة التي تعيش فيها فتأتي وتأوي الى اغصانها، تأوي الى اغصانها اذا ارادت ان تبحث عن الراحة، لان الطير ثم هو بيطير فوق مش قادر يستريح بيبذل جهد وبيطير، لكن لما يجي للغصن يأتي لكي يستريح. وهكذا تصير الكنيسة الشجرة الكبيرة مكان لراحة المؤمنين فيه، وأيضا تأتي إلى أغصانها إذا تعبت من المطر الشديد أو تعبت من الرياح العاصفة المرملة تأتي وتستريح في هذه الأغصان. وهكذا صارت حبة الخردل شجرة كبيرة لها فروع كثيرة لها أغصان، وتأتي طيور السماء وتأوي إلى أغصان زي أي جمعية من الجمعيات يصبح لها فروع كبيرة، زي أي كنيسة تكبر ويصير لها أولاد، أولاد كنائس يعني مولودين منها، زي الكنيسة القبطية ما كبرت وبقى لها فروع في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وأفريقيا، أغصان كثيرة تتآوى إليها طيور السماء. ودي تورينا إن الخدمة الحية يصير لها فروع، تنمو ويصير لها فروع في كل مكان، مش مجرد إنها تعلو لفوق وتنتهي، لازم تمتد ويكون لها فروع والفروع تتآوى فيها طيور السماء. الدرس اللي ممكن ناخده ان احنا نبدأ روحياتنا بأية الطرق ولو كحبة خردل، يعني ابتدي روحياتك ولو بشيء بسيط وثق انك ستنمو ما دمت كائنا حيا ووضعت نفسك او ذاتك في يد نعمة الله العاملة فيه. زي بولس الرسول لما بيقول ولكني تعبت اكثر من جميعهم ولكن ليس انا بل نعمة الله العاملة فيه. بولس الرسول ايضا كان حبة خردل صغيرة، ده كان مكروه من المؤمنين وكانوا بيقولوا ده بيتخذ الكنيسة وبيجرني وجههم، وما كانوش قابلينه في الأول، ومر وقت عليه ما كانش مقبول فيه، لدرجة إن في رسائله كان يقول بولس عبد يسوع المسيح، بولس رسول يسوع المسيح المرسل من الله، يعني قعد يثبت للناس إرساليته. ولكنه صار شجرة كبيرة، صار شجرة كبيرة. المهم يبتدي وبعدين ينمو. سواء روحياتك تبدأ صغيرة وتنمو أو خدمتك تبدأ صغيرة وتنمو، لكن اللي عايز يبقى مجرد حبة خردل ويتجسم في الأرض ويسقط على كده دي مش هتنفعه حاجة، لازم ينمو ويكبر. ولذلك السيد المسيح قال لهم مثل آخر، المثل ده نسيبه للاجتماع المقبل إن شاء الله، اللي بيقول هذا المثل مش موجود غير في إنجيل مرقس إصحاح 4، يعني حبة الخردل موجودة في متى ومرقس ولوقا، لكن دية بتاعة النمون ودية بيقول في مرقس 4 من آية 26 لتسعة وعشرين هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البزار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبزار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا. ما الآن في السنبل، القمح والسنبل ده نخليه للأسبوع الجاي إن شاء الله عن إذنك.